الثاني أنه لا يخفى، أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب. التنبيه الثاني، في هذا التنبيه يبحث المصنف عن دعوى الإجماع إذا تعارضت هذه الدعوى مع دعوى آخر للإجماع. مثال تعارض الإجماعين المنقولين ما وردنا في باب حجية خبر الثقة، فسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه ادعى الإجماع على عدم الحجية، بينما الشيخ الطوسي رحمه الله ادعى الإجماع على حجية خبر الثقة. إذن هذا التعارض في الإجماع كيف نواجهه؟ وهل هذا التعارض للإجماع يسقط الإجماع طرا أو لا؟ طبعا هذا فيما إذا كنا نولي أهمية للإجماع المنقول، أما إذا لم نكن نولي أهمية ولا نقول بالحجية للإجماع المنقول فهذا بحث لا قيمة له. إذن ماذا، كيف نتعامل مع تعارض الإجماعين؟ المصنف رحمه الله يقول هذا التعارض في الحقيقة إنما يكون تعارضاً بلحاظ المسبب المنقول، المسبب من المنقول، المسبب يعني رأي الإمام عليه السلام. خب رأي الإمام ما هو؟ أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ أن الصلاة في صلاة الآيات في الريح المتوسطة الشدة مثلا، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ خب الإمام عليه السلام له رأي واحد، له قول واحد، الحكم واحد. الإمام إما رأيه حجية خبر الثقة أو رأيه عدم حجية خبر الثقة، ولا يعقل أن هناك أنه يوجد رأيان للإمام عليه السلام، هم حجة هم غير حجة. فالإجماع الأول من حيث كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام، والإجماع الثاني من حيث كاشفيته عن رأي المعصوم عليه السلام يوجد تنافي، يوجد تكاذب. فالإجماع الأول يقول لنا أن الإمام عليه السلام قال خبر الثقة حجة، والإجماع الثاني المنقول لنا يقول أن الإمام عليه السلام قال أن خبر الثقة ليس حجة. فهناك تناف، تعارض، تكاذب بينهما، أحدهما هو الصحيح، ليس كليهما، أحدهما هو الصحيح. إذن التعارض من حيث المسبب موجود، هناك تكاذب، أحدهما هو الصحيح، أحدهما رأي الكاشفية أحدهما عن رأي الإمام هو الصحيح. إذا كان كلاهما ينقل رأي الإمام، ينقل المسبب في نقله للسبب مع نقله للسبب ينقل المسبب، إذا كان كذلك فإن هذا النقل متعارض مع ذاك النقل. الأول ينقل حجية خبر الثقة من الإمام، والثاني ينقل أن الإمام قال أن خبر الثقة ليس بحجة، قاله بالتضمن أو بالالتزام. متعارضات، متكاذبات، مناط التعارض يأتي في المسبب، وأما في السبب فلا يوجد تعارض. يعني إيش؟ يعني الأول عندما قال سيد المرتضى، عندما قال يوجد إجماع على عدم حجية خبر الثقة، هذا لا يكذب هذا الإجماع، ها؟ الإجماع الذي نقله، يعني اتفاق الآراء الذي نقله السيد المرتضى، لا يكذب ما ادعاه الشيخ الطوسي من وجود اتفاق للآراء، لا يوجد تكاذب بين الاتفاقين، بين نقل الاتفاقين. لماذا؟ وذلك لو كان كل منهما يدعي الإجماع الكامل التام في كل العصور السابقة عليه تماماً تماماً، كل علماء الطائفة من عصر المعصوم إلى يومنا هذا كلهم، كل علماء الطائفة من بداية عصر الغيبة إلى يومنا هذا يقولون بعدم الحجية، والثاني يقول أن كل العلماء من إلى من بداية عصر الغيبة إلى يوم هذا يقولون بالحجية. نعم أكو تكاذب، ولكن ليس الأمر كذلك، وإنما نحتمل أن الأول عندما ادعى الإجماع يتحدث عن حقبة زمنية خاصة، والثاني عندما ادعى الإجماع على الحجية فهو ناظر إلى حقبة زمنية أخرى. السيد المرتضى كان يتحدث عن مرحلة ما قبل وجوده، هو عن مرحلة ما قبل وجوده كان يتحدث السيد المرتضى عن تلك المرحلة، مثلا يتحدث عن مرحلة منتصف القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع، 100 سنة التي تلت عصر الغيبة، بينما الشيخ الطوسي كان يتحدث عن 100 سنة الثانية بعد 100 سنة الأولى، أو 50 سنة المباشرة له. إذن لا يوجد تكاذب بينهما، لا يوجد تكاذب بينهما. حينئذ هذا السبب ينفعني، هل يمكن أن أعتمده أو لا؟ هل يمكن أن أعتمده أو لا؟ أعتمد السبب الذي نقله السيد المرتضى حتى أكتشف من عنده بلي رأي المعصوم عليه السلام، رأي المعصوم. أعتمد السبب الذي نقله الشيخ الطوسي، يقول المصنف كلا لا ينفعني بعد، ما ينفعني بعد. لا يمكن أن تسير خطوة أنت إلى الأمام، لا يمكن أن تستفيد، أن تكتشف أنت بدورك، أن تكتشف بدورك. صحيح قلنا هذا السبب لا يكذب ذاك السبب، لكنك لا يمكن أن تكتشف من خلال الاتفاق الذي نقله المرتضى رأي الإمام، ما يمكن أن تكتشف رأي الإمام ما دام أكو اتفاق نقله الطوسي رحمه الله أيضا يكشف عن رأي الإمام، ما يمكن، لا يمكن، إلا إذا ضممنا خصوصية ما، إذا ضممنا خصوصية ما، وهي أنه أن نصحح أحد النقلين للإجماع. كيف أن نعطي أهمية لأحد النقلين للإجماع؟ كيف؟ مو نصحح، نعطي أهمية. كيف؟ أن نعلم بأن نقل الشيخ الطوسي مثلا أن الشيخ الطوسي عندما ادعى الإجماع فهو يشتمل على رأي أعاظم كبار علمائنا في النصف الثاني ومن القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع. لو علمنا بذلك يشتمل على رأي الكلين، يشتمل على رأي الصدوق، هكذا هذان العلمان المبرزان. فإذن الإجماع الذي نقله الطوسي رحمه الله، الإجماع الذي نقله الشيخ على أن علماءنا يعملون أو يقولون بحجية الخبر فيه من أعاظم علمائنا، بينما الإجماع الذي نقله السيد المرتضى لا يشتمل على مثل هذين العظيمين. هاي خصوصية تعطي للإجماع المنقول عند الطوسي أهمية، تعطي أهمية. وعليه قد من خلال مثل هاي الخصوصية أنا بالنسبة إلي راح أطمئن بأن رأي الإمام هنا عليه السلام هو الحجية، يعني أطمئن أن اتفاق الآراء الذي نقله الشيخ الطوسي عن حقبة زمنية معينة، هذا الاتفاق كاشف عن رأي الإمام عليه السلام، كاشف عن رأي. إما لأنني أبني على قاعدة اللطف، إما لأنني أبني على الملازمة الاتفاقية، هذا كاشف عن رأي الإمام لوجود هذين العلمين فيه في هذا الاتفاق. إذا كان أكو من هذا القبيل خصوصية تعطي أهمية لأحد الإجماعين المنقولين، لأحد الاتفاقين المنقولين، شكو بها كل الزين، حينئذ يمكن أن نعتمد على هذا الإجماع. بعدين يأمر بالفهم أو التأمل. خب أنا إيش دراني يعني؟ أنا إيش دراني من هو الموجود؟ إيش دراني من هو الموجود من العلماء المهمين؟ هو لم ينقل التفصيل. وشيخ الطوسي ما قال أن هذا الرأي قال به فلان وفلان، ما حدد لنا. سيد المرتضى هم ما حدد لنا أنه من هو قال بعدم الحجية حتى أعرف أن أساطين الطائفة يذهبون إلى الحجية أو عدم الحجية، ويعطي ذلك أهمية للإجماع المنقول، للاتفاق في الآراء المنقولة. فإذا هذا صعب، هذا صعب. النتيجة التعارض بين الإجماعات المنقولة إنما يكون في المسبب، أما نفس السبب، نفس السبب أكو تعارض بين الاتفاقين المنقولين؟ كلا، نفس نقل الاتفاقين صادق، لعله صادق، لا هذا النقل يكذب ذاك، لا ذاك النقل يكذب هذا، أبدا. لكن هل يمكن أن أكتشف منهما رأي الإمام؟ جواب لا، لأن الاكتشاف حينئذ الاكتشاف غير ممكن مع وجود رأي واحد للإمام، إلا إذا تمتع أحدهما بخصوصية لا توجد في الآخر. هذا هو التنبيه الثاني. إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب. المسبب نعم فيه تعارض، أما السبب لا، ما بي تعارض إلا بحسب المسبب اللي هو رأي الإمام، لو كان الأول من الإجماعين ينقل رأي الإمام والثاني من الإجماعين ينقل رأي الإمام أيضا، أحدهما يقول أن الإمام قال بأن خبر الثقة حجة، والثاني يقول أن الإمام قال أن رأي الإمام أن خبر الثقة ليس بحجة، بل هذا تكاذب وتنافي. ملاك التعارض يأتي في نقل المسببين. وأما بحسب السبب، أن بحسب السبب يعني أصل وجود اتفاق لدى العلماء، الأول نقل وجود الاتفاق بين العلماء والثاني نقل وجود الاتفاق، هذا أكو تنافي بينهما وتكاذب؟ الجواب كلا. وأما بحسب السبب واتفاق الفقهاء فلا تعارض في البين، لا يوجد تناف وتكاذب بين النقلين بحسب نقل الاتفاق، لاحتمال صدق الكل، بل يحتمل صدق الجميع، يعني صدق النقل الأول وصدق النقل الثاني، أكو اتفاق واقعا كما نقله المرتضى، وأكو اتفاق حقيقة كما نقله الطوسي، لكن لأنه كل أكو احتمال أن كل واحد ينقل اتفاق حقبة زمنية معينة. بل أنت الآن تقدر تقول في زمننا هذا، لو تقول في زمننا أصلا تقول أجمعت الطائفة أو أجمع علماؤنا أو اتفق علماؤنا على حرمة أكل لحم الأرنب، ممكن تتحدث عن زمانك هذا. صن بعض الفقهاء عندما يسألون مولانا ليش تصدر رسالة عملية، ليش أنت مثلا مستعجل على إصدار رسالة عملية مع وجود الطبقة الأعلى منك، يقول لا أنا أريد، أنا ما بنائي مثلا، بعض هكذا يمكن، أنا مو بنائي، مشكلة التقليد، أنا أريد مقلدك أو لا، أنا أعتقد في نفسي أنني فقيه، وبالتالي أريد أن أحدد رأيه كفقيه في تاريخ الطائفة، هاي الحقبة الزمنية، آراء فقهاء هاي الحقبة اللي هي 30 سنة مثلا 40 سنة، آراء فقهاء هذه الحقبة الزمنية أول 50 سنة، فنحدثها أنا إذا حدث رأيي كفقيه في هذه الحقبة الزمنية. قال: وأما بحسب السبب فلا تعارض لاحتمال صدق الكل، لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ، الإجمال بلفظ الإجماع، كيف نقل الفتاوى بنحو الإجمال؟ ها، نقل الإجماع بلفظ الإجماع، هو ذكر يوجد إجماع، إذا نقل الفتاوى إجمالا، نقل الفتاوى إجمالا، لا يصلح لأن يكون سببا لاكتشاف رأي الإمام، لا سببا تاما ولا جزء سبب. لماذا؟ لثبوت الخلاف فيها، لثبوت الخلاف في هذه الفتاوى التي نقلت، إلا مع الخصوصية، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية، كانت هناك خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه نحن برأيه عليه السلام، لو اطلع عليها، لو أنني اطلعت على تلك الخصوصية لقطعت برأيه عليه السلام، أقطع برأيه حتى ولو اطلعت على وجود مخالفين. ما هي هذه الخصوصية؟ لو علمت أن الناقل أن هذا الإجماع الذي نقله مثلا الشيخ الطوسي كان يشتمل على آراء أساطين الطائفة العظام، شيخ الكليني رحمه الله، شيخ الصدوق مثلا، وهو وإن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى، المصنف تعليقه قال: وهو هذا الاستدراك إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية
Oh,
إخباره بالتواتر دالا عليه، إخبار الناقل بالتواتر دالا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل. هذا التواتر المنقول كالتواتر الذي اطلع عليه المكلف تفصيلا، الفقيه تفصيلا، هذا المقدار يثبت. هذا لأن الناقل لنفترض أنه حد أنه ثقة، حينئذ هذا المقدار المنقول لنا يثبت بخبره. لكن إذا كان ذاك المقدار مو سبب تام لحصول القطع بالقضية المخبر بها، فربما لا يكون إلا دون حد التواتر، نحتاج إلى متممات، إلى خصوصيات أخرى، فلا بد في معاملته معه، معاملة المنقول إليه إحنا معه مع هذا المقدار الذي هو دون حد التواتر، معاملته معاملة التواتر التام التفصيلي، لا بد من لحوق مقدار آخر من الأخبار. مجرد نقل التواتر لا يكفي لأن أقطع بالقضية المخبر بها، وإنما لا بد أجمع خصوصيات أخرى من لحوق مقدار، لا بد من لحوق مقدار آخر من الأخبار. أنا ما أقدر أتعامل مع هذا المقدار اللي نقل لي وهو دون حد التواتر معاملة التواتر التام، إلا إذا تابعت أخبار أخرى يبلغ المجموع، مجموع المنقول والأخبار التي حصلتها ذاك الحد، حد التواتر التام. نعم، أنا إذا انذرت فد يوم نذر، إذا ثبت التواتر عندي أو عند غيري، إذا ثبت التواتر فإنني سأؤلف كتابا أدرج فيه، لأنه أنا كنت مريض فهكذا نذرت، سأؤلف كتابا يشتمل على كل الروايات المتواترة التي يثبت عندي تواترها أو عند غيري. وحينئذ هذا عندما ينقل التواتر، حتى إذا عندي مكامل التواتر غير تام وليس سببا للقطع بالقضية المخبر عنها، لكن مع ذلك يثبت لها هذا الأثر، حينئذ هذا أنا لازم يجب علي أن أدرج هذه الرواية في. نعم، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر والناقل، إذا صار الخبر إذا كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة، تواتره في الجملة، تواتره ولو عند الناقل للتواتر، تلاحظون كيف؟ هذا ولو عند الناقل، هذه في الجملة، هذا قيد للتواتر، ولو عند الناقل بيان للجملة، فإن هذه كل العبارة بيان للتواتر. لو كان هناك أثر للخبر المتواتر، أي متواتر ولو في الجملة، ولو كان التواتر عند الناقل فقط دوني أنا المنقول لي، لوجب ترتيبه عليه، لوجب ترتيب ذلك الأثر على هذا المنقول، على هذا النقل للتواتر. ولو لم يدل هذا المقدار المنقول، لم يدل، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار، حتى لو اختلت فيه هذا الشرط، مع ذلك يجب ترتيب الأثر عليه. هذا تمام الكلام في الإجماع المنقول. تمت الأمارة الثالثة، إن شاء الله يأتي الحديث عن الأمارة الرابعة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.